الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نجتمع في هذه الليلة على ذكر الله تبارك وتعالى، ونحن في ليلة الأثنين، ليلة 19 من ذي القعدة لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 22 من الشهر الثامن لعام 16 و2000. في هذه الزيارة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها زيارة مباركة طيبة نافعة لي ولكم، وأن يكتب لنا الأجر والثواب ويتقبل منا صالح الأعمال. ذاكروا إياكم حول حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل تعلق قلبه في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه أو اجتمع فيه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، بمعنى أنه يتكلم بكلام قليل المبنى كثير المعنى. وقد ثبت عنه في أحاديث كثيرة أنه يذكر بعض الأرقام أو الأعداد، ولا يعني بذلك هو الحصر بالعدد المذكور. كثير الأحاديث، ثلاثة من كنا فيه، آية منافق ثلاث، أربع، اثنتان، خمس، سبعة، اجتنبوا سبع المبيقات، أحاديث كثيرة. هل يريد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تحديد هذا العدد؟ يعني هل يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سبعة ظل الله في ظله وما لا ظل إلا ظله أن ليس ثم أحد غير هؤلاء السبعة؟ الجواب لا، ولكن إذا قال سبعة وأعطاك العدد حتى تضبط العلم، كما لو قال أوصيك بثلاث، لو نسيت واحدة تذكره، قال ثلاث تلتمس الثالثة. لما قال عليه الصلاة والسلام سبعة يظل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لو ذكرت أنت منها ستة لتمست السابعة، قال سبعة. فقوله صلى الله عليه وسلم سبعة يريد بذلك ضبط العلم وإيصال المعلومة. ولو تتبعنا أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليم والتدريس والتربية لوجدنا أنه يعني فيه كم هائل عظيم، وقد سبق كثيرا من التربويين والمعلمين صلوات ربي وسلامه عليه، بل من جاء بعده بنى على ما عنده من ميراث النبوة مما أتاه الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا لما قال سبعة، هل يقصد سبعة أشخاص ولا سبعة أصناف؟ سبعة أصناف. فكل إمام عادل، وكل شاب نشأ في عباد الله، وكل رجل تعلق قلبه في المساجد، وإلى آخره، كل هؤلاء يستحقون أن يكونوا في ظل الرحمن يوم القيامة. ولما قال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني يوم القيامة، إذ لا ظل إلا ظل الله سبحانه وتعالى. وما معنى ظل الله؟ جاءت أحاديث أن هذا الظل هو ظل العرش، أنه الله عز وجل يظل في ظله، يعني في ظل عرشه. طيب كيف يقال ظل الله ويقال مرابي ظل العرش؟ لأن جاءت أحاديث ظل العرش، وإضافة الظل إلى الله عز وجل هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كما يقال أرض الله، سماء الله، عرش الرحمن. ظل الله لأنه مخلوق لله عز وجل. ومثل هذا لما قال الله عز وجل في حق عيسى مريم وروح منه، يعني وروح من الأرواح التي خلقها، فهي إضافة ماذا إلى ماذا؟ مخلوق إلى خالقه. الإضافات تختلف، أحيانا تكون الإضافة إضافة تشريف، مثل ناقة الله وسقياها. هل هذه الناقة هي وحدها التي خلقها الله؟ لا، كل ناقة خلقها الله عز وجل، وإنما سميت الناقة هذه بالذات ناقة الله إضافة تشريف، كما يقال في المسجد بيت الله. فالإضافات لها معاني، منها التشريف كبيت الله وناقة الله، ومنها إضافة الخالق إلى المخلوق إلى خالقه كظل الرحمن، أرض الله، سماء الله. وتأتي الإضافة أيضا إضافة مملوك إلى مالكه، كما يقال بيت فلان، سيارة فلان، يعني التي إيش يملكها. فهنا الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أضيف إلى الله، ضمير يعود إلى الله عز وجل، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. فهذا الظل هو الذي خلقه الله عز وجل، والمراد بهذا الظل ظل العرش. وكما هو معلوم في القاعدة أن مسائل الاعتقاد نؤمن بها ونعتقدها دون أن نبحث عن كيفيتها، لأن لا يجوز أن يقول قائل من أين يأتي هذا الظل إذا كان الشمس قد كورت. نقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بأن للعرش ظل حتى لو لم يكن شمس. وإنما يدعو هذا الحديث إلى ماذا؟ إلى أن نستقيم على هذه الصفات المذكورة في هذا الحديث، لعل الله عز وجل يكرمنا فنتصف ببعضها أو بأكثرها أو على الأقل بواحدة منها، فنكون ممن يظله الله عز وجل يوم القيامة في ظل عرشه. وقد صح أن الشمس قد يكون هذا قبل أن الشمس أن تكور، الشمس تدنو على رؤوس العباد، لأن ما من يوم أعظم من يوم القيامة، يوم عظيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم يوم عظيم، يوم يقول الناس رب العالمين، يوم سرمدي أو يوم ليس سرمدي، يوم مقدار 50,000 سنة، وهذا اليوم يوم طويل، يوما طويلا. وهذا اليوم يوم عصيب، تحدث فيه أحداث كثيرة جدا، لكثرة الأحداث فيه تنوعت أسماؤه، فهو يوم البعث لأن الله يبعث من في القبور، ويوم الحشر لأن الله يحشر الأولين والآخرين، ويوم الميعاد لأن الناس لهم ميعاد في ذاك اليوم يجتمعون، ويوم القيامة لأنه يقوم الناس لرب العالمين، ويوم القيامة لأن تقام فيه الموازين القسط، ويوم الحسرة لأن تكثر الحسرات والعياذ بالله في ذاك اليوم، واليوم الآخر لأن آخر ليلة من ليالي الدنيا صبيحتها تكون إيش يوم القيامة. وهكذا أسماء يوم القيامة كلها أعلام وأوصاف، ما في اسم لا يدل على معنى فيه من حوالي تقوم في ذاك اليوم. فمن أعظم ما يقع في ذلك اليوم أن الشمس تدنو على رؤوس العباد صلى الله العافية، ويأخذ الناس العرق على قدر أعمالهم، ليسوا كلهم في موقف واحد، يتفاوتون بحسب أعمالهم. فمنهم من يأخذ العرق إلى كعبه، ومنهم من يأخذ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذ العرق إلى حقويه إلى وسطه، ومنهم من يأخذ العرق إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كم تدنو الشمس على رؤوس العباد؟ تدنو قدر ميل. وراوي الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدنو قدر ميل، ولا أعلم أميل المسافة أم ميل المكحلة الذي يكتحل به، أي المرين أعظم؟ لا شك كله عظيم، سواء ميل واحد ولا، المهم أن الشمس تكون على رؤوس العباد. والشمس الآن لا تطاق، وهي كما يقال بعيدة جدا جدا، ما أدري كم يقيسونها بالسرعة الضوئية، بآلاف السنين. فكيف إذا دنت على رؤوس العباد؟ لا ملجأ العبد يوم القيامة إلا إلى الله. فمن لم يرحمه الله عز وجل ويظله الله تبارك وتعالى فهو هالك. فالأمر عصيب جدا، يوم عظيم، يوم يجعل الولدان شيبة، يتفرق الناس وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس السكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يوم من الشأن يغني. الأنبياء كل منهم يقول اللهم سلم سلم ويقول نفسي نفسي. لما؟ لأن الله في ذاك اليوم يغضب غضبا لم يغضب مثله قبل ولا يغضب مثله بعد، وتسعر النار تزل في الجنة وتمور السماء مورا وتتشقق تتفطر، ويحشر الله الأول والآخرين ويبعث من في القبور ويحصل ما في الصدور. أهوال كثيرة جدا، من قرأ قصار السور ما يسمى المفصل يجد كثير من هذه التفاصيل. ولم يذكر الله ذاك عبثا، وما أنزل الله جل وعلا قرآنه وكتابه عبثا، وليس العبث واللعب من صفات الله عز وجل، وإما لحكمة لندرك خطر هذا اليوم العظيم، حتى أن الله عز خوفنا فيه في مواضع كثيرة في كتاب. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني اليوم القيامة سمي غد لقربه وتحقق وقوعه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. في هذا اليوم العظيم هناك من يظله الله عز وجل بسبب أعماله، يوم لا ظل إلا ظله. منهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأصناف في الحديث إمام عادل، وقوله إمام أي متبع، والمراد بالإمام يعني الحاكم، ووصف بها الحديث بأنه عادل، ولن يتحقق العدل إلا بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. وتحكيم شرع الله مطلب عظيم يجب أن يكون للمسلمين وأن يسعى عليه المسلمون، لكن بصدق، لأن هناك من يدعي ويجمع الناس على تطبيق الشريعة وتحكيم شرع الله عز وجل، وهو لا يرجو من وراء ذلك إلا استقطاب الناس عن طريق العاطفة، لأن المسلمين عاطفتهم شديدة، تقول لهم إسلام تقول لهم شريعة، يعني لو أن مسلما ممن ينتسب الإسلام ولا يصلي، وهناك من يقول من العلم المحققين أن من لا يصلي ليس من المسلمين، لكن مع ذلك لو أسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو شتم الإسلام تجد يقوم بعاطفة. فكثير من الناس يدعو إلى تطبيق الشريعة والشريعة والشريعة، لكنه من باب استقطاب الناس وإثارة العاطفة، لا أنه فعلا بحق يريد تطبيق الشريعة. بدليل أنه تتيسر له أمور كثيرة أن يطبقها في نفسه في بيته في زوجته في معاملاته في أخلاقه من شرع الله ولا يعمل بذلك. إذن كيف يقول بأنه يريد تحكيم شرع الله عز وجل وهو تعرض له أمور كثيرة مما يجب عليه أن يحكم فيها شرع الله فلا يحكم فيها شرع الله؟ إن كثيرا من الناس يظن أن تحكيم شرع الله عز وجل هذا من مهمات الحاكم. الحاكم واحد ترى منا وفينا، الحاكم واحد من الناس، لكن تحكيم شرع الله عز وجل واجب على من؟ على كل شخص بحسبه. وذاك جاء في الحديث قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. لو لم يكن لك إلا سمعك وبصرك فأنت مسؤول، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلذلك من كان أبا أو زوجا أو أخا أو موظفا أو كبيرا أو صغيرا أو حاكما أو محكوما أو قاضيا أو طالبا أو موظفا، الواجب على كل مسلم أن يحكم بما أنزل الله بما هو بمتناول يديه. إذا كان بعض السلف إذا قيل فلان لا يعدل بين أولاده قال أفو حكم الجهلة يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. ولا شك ولا ريب أن الحاكم الإمام يجب عليه أن يحكم ما أنزل الله، ولن يكون عادلا بحق إلا إذا حكم بشرع الله تبارك وتعالى. هنا مسائل، المسألة الأولى أن الحكم بما أنزل الله هو على قدر الاستطاعة، هذا في حق الحاكم المحكوم على قدر الاستطاعة، بالحق الحاكم والمحكوم والزوجة والزوج والأب. يجب على كل واحد أن يحكم ما أنزل الله فيما هو من تناول يديه على قدر الاستطاعة، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، ليس على مذهب الخوارج إما أن يكون إيمانا كاملا وإلا ليس بمؤمن. فلو قصر الأب في تحكيم شرع الله في أولاده يبقى أب ولا تسلم منه صفة الأبوة، يبقى ولا أبقى يبقى، حتى لو قصر أو ظلم أولاده أو قصر في النفقة أو إلى آخره يبقى أب ولا حقوق الأبوة. ولا يقال إما أن يقوم بجميع ما فرض الله عليه، فإن قصر بشيء سلبت ولايته سواء كان حاكما أو أب أو زوج، لا، وإنما حسابه على الله عز وجل فيما قصر فيه من امتثال المأمورات والوقوع في المحظورات، ويبقى له إسلامه وله إيمانه وله عمله الصالح، فيحاسب فيجازى بالحسنات إحسانا ويجازى بالسيئات إما عفوا وغفرانا وإما بما يستحق، وهو ما زال في دائرة الإسلام. أما إذا كفر أشرك بالله فالشرك والكفر يحبط العمل، لكن بما أنه مسلم فله من الحقوق بقدر ما استقام على دين الله عز وجل، وعليه من الإثم ومن الذم بقدر ما قصر في دين الله تبارك وتعالى. ولكن يجب على كل إمام صغيرا كان أو كبيرا أن يسعى إلى تحقيق شرع الله عز وجل ما استطاع ذاك سبيلا، وحساب الجميع على الله تبارك وتعالى. وشاب نشأ في عبادة الله، وهذا شيء عظيم. صحيح أن الذي يسرف على نفسه ثم يتوب يتوب الله عليه ويبدل سيئات حسنات، لكن أيهما أكمل؟ أن ينشأ الإنسان في طاعة الله عز وجل ما يعرف الفسق ولا الفجور ولا المخدرات ولا المسكرات ولا الفواحش ولا الربا ولا العقوق، وهكذا حتى يتوفاه الله عز وجل، أو من أسرف على نفسه ثم تاب وتاب الله عليه وبدل سيئات حسنات، أيهما أفضل، أول والثاني؟ ها؟ أو الله أعلم؟ ها؟ واحد نشأ في عبادة الله وآخر أسرف ثم تاب وتاب الله عليه وبدل الله سيئات حسنات، أيهما أفضل، أول والثاني؟ ها؟ ثاني، ها؟ لأن الله بدل سيئات حسنات، وهذا ما عنده سيئات. ما في شك أن الذي ينشأ في عبادة الله ويستقيم على أمر الله عز وجل هذا من توفيق الله ومن حفظ الله له، هذا أكمل. الذي يتوب يتوب الله عليه، وحتى الذي ينشأ في عبادة الله أيضا يذنب ويتوب ويستغفر ويغفر الله له ويتوب عليه. ولكن انظروا إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام، حفظه الله عز وجل حتى قبل النبوة، ولبث في قومه 40 سنة قبل النبوة ما عرف إلا بالصدق والأمانة والاستقامة فيما كان عنده، وهذا من حفظ الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والاختياره واصطفائه له، ما أنه كان مصرفا وكان 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 ثم بعد ذلك صار نبيا. لكن من أسرف على نفسه فيمكن أن يستدرك ذلك بالتوبة النصوح، ونبشره بأن الله يقبل توبته والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن الله يبدل سيئات حسنات، أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن ما يعني أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين ما يحب المتقين، لا، أيضا يحب المتقين وهم خير. فالذي ينشأ في عبادة الله من صغره هذا مطلب عظيم، توفيق رب العالمين، أنه ليس له سوابق. وهنا نبه على مسألة مهمة جدا، أن طيب لو كان إنسان له سوابق نقول يجب عليه أن يستر على نفسه. طيب تاب، طيب تاب، تاب الله عليه، لكن من قال أن التائب يفضح نفسه ويسرد من قصته وحياته التي كان يفعل؟ هذا انحراف كبير يقع فيه بعض الناس، ربما بعض الإعلاميين يأتي بواحد فنان تائب ولا فنانة تائبة ولا راقص ولا مغني ولا مفحط ولا مخدرات ولا صاحب سوابق، تعال تعال قص لنا قصتك. هذا ما يجوز، هذا فيه إشاعة الفاحشة، هذا فيه هتك لستر مسلم مستور الحال. أنا أعرفك هكذا ما شاء الله، تأتي تقول لي أنا كنت أسوي أول قبل لا أستقيم، قبل كنت من قالك؟ من قالك أقول هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وفي لفظ إلا المجاهرين. معافى من ماذا؟ قال شيخنا الثمين معناه أنه معافى من كلام الناس فيه، ليس معافى أنه إذا ما جاهر فلا بأس أن يفعل المعاصي في السر، لا، ولكن الناس ما يتكلمون على الإنسان إلا إذا هو جاهر عن نفسه، وإلا الله عز يستر ستير كثير الستر. قال عيسى صلى الله عليه وسلم أن يمسي الرجل يعصي الله ثم يصبح أو يستره، يمسي يستره الله ثم يصبح يهتك ستر الله يقول فعلت البارحة كذا وكذا. شوف الإسراف. ذاك بعض الناس ربما يذهب إلى المنكرات ويصور نفسه، ما هو كافي أن ملائكة كرام كاتب يكتبوا عليه، هو يصور نفسه ويسجل نفسه وهو ينشر لنفسه المنكرات وهو يجاهر بذلك، فهذا يجلب على نفسه الكلام. هل في هذا الحديث استثناء قال إلا التائب فله أن يجاهر؟ لا، لا تجاهر بمعصية الله عز وجل. ولذلك لو أن شخصا ما كان عاصيا ثم تاب ثم جاء يقص عن نفسه أنه كان عاصيا، فلا يأمن أن يقول له قائل أنت أصلا شبع الخمور باعترافك، نسينا أنت بسوي درس كامل عن المخدرات، أنت كنت فاجر، أنت ما قلت لي، أنت اللي علمتنا، من اللي قالك هذا الكلام؟ هذا المسكين غر به فلان من الناس، عنده برنامج ما أدري إيش يقول فيه، جاب هذا قال تعال أنت يا التائب، وربما وضع له بعض الصور التي قبل إسلامه وقبل استقامته. هل هذا من دين الله؟ كلا والذي لا إله إلا هو، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، الله ما يحب هذا الشيء، الله ستر عليك. وذاك جاء رجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل وفعل مع امرأة في أقصى المدينة غير أنه لم يزني بها، فقال عمر وكان قائما شاهد الموقف، فقال عمر قد سترك الله، هل سترت نفسك؟ فهل النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر ولا أنكر على عمر؟ هل قال لا يا عمر إنه تائب؟ لا، أقر عمر. وإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم فإقراره ماذا؟ تشريع. فمن التشريع أن الإنسان لو وقع في شيء فيما مضى لا يتحدث بذلك، لا يقول كنا نفعل وكنا نفعل. وأسوأ من ذلك أن بعض الناس صحيح أنه تاب لكنه يفخر بما كان يفعله قبل التوبة، والله كنا مبسوطين وطلعنا فلوس وغشينا الناس وكنا نشرب وكان عندنا علاقات وكنا أيام. يا سلام، التوبة النصوح من شروطها الندم. التوبة عبارة عن حرقة يجدها الإنسان في قلبه يتمنى أنه لو لم يفعل هذا الفعل. أسامة بن زيد قتل رجلا بالخطأ متأولا، ومع ذلك لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قتلته بعد أن قال لا إله الله، قتلته بعد أن قال لا إله الله، قال حتى تمنيت قلت ليتني لم أسلم بعد، يعني لأن الإسلام يجب ما قبله، وهو فعل شيء باجتهاد. كيف يأتي إنسان ويحدث وأيام كانت جميلة وكنا مبسوطين؟ مبسوطين ماذا؟ معصية الله. هذا تائب؟ هذا الذي يتبجح بما كان يفعل مما من المنكرات هذا تائب؟ وذا كان ينبه على بعض الناس، يعني قص بعض القصص أنه ضرب فلان وبطش بفلان وزهقنا المدرس فلان وطلعناه من طورة وضربناه في الهدة، يعني قبل طيب لسه ربك أن يغفر لك، شنو المدرس هذا يعني لن يحاسبك الله؟ امرأة حبست هرة فأدخلها الله النار، كيف تضرب مدرس ولا واحد ولا عملت بواحد عاها؟ وبعض الناس مسكين يفتخر بآبائه وأجداده أنهم سفكوا وقتلوا وكسروا القوم الفلانيين، قتل بغير حق، هذا من الكبار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. شيخنا سيمين يقول ائتوني بذنب ذكر فيه الله عز وجل من الوعيد مثل هذا الذنب. وما يقتل المؤمن متعمدا ماذا يكون؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعدله على النار. وهذا المسكين يفتخر بآبائه وأجداده إنهم إيش؟ أنهم قتلوا وكسروا وقتلوا بني فلان وقتلوا بني فلان. هذه جريمة، هذا ذنب، هذا من السبع المبيقات المهلكات. فعلى المسلم أن يعرف الطاعة من المعصية، يفرح بطاعة الله برحمة الله بتوفيق الله له، إن أدرك عبادة، إن أدرك صلاة، إن حج، إن اعتمر، إن حفظ، إن قرأ، إن تصدق، إن وفقه الله لبذل معروف، لمساعدة أرملة أو مسكين. ما يفتخر بالمعاصي والجرائم. فالذي ينشأ في عبادة الله هذا مطلب عظيم. من فاته، وأكثركم ما فاتكم ما زلتوا الشباب ما شاء الله، احرص على أن تكون من السبعة هؤلاء الذين ظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الشاب في هذا الحديث لأن الشاب أمامه شهوات، عنده طاقة، عنده حيوية، عنده رغبة يفرط. فرق بين الإنسان بعد ما تقدم في السن وضعف خارت قواه وضعفت رغبته ولم يعد يتمكن حتى من القيام بالمعصية، فالتزم طاعة الله والتزم المسجد، وبين واحد لا والله من صغره مع قدرتي على أن يفعل ما يفعل الشباب، ومع ذلك هو مستقيم على أمر الله. شيء كبير، شيء عظيم، مطلب كبير. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة ماذا قال؟ قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، ترجو الغنى وتخشى الفقر. يعني بعافيتك شبابك وعندك فلوس لا، وأنت بخيل تحب هالفلوس ومع ذلك هانت عليك فتصدقت بها، هذا أعظم أجر من واحد أصلاً لا قام قال في تكمة الحديث، قال لا كما إذا بلغت الحلقوم شاف نفسه بيموت قال لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا، ترى فلان يطالبني، فلان طالبني. مثل واحد مرة اتصل قال أبوي ما أخذ حق خواته أيام الربيات، يعني الربيات سمعنا قبل تدخل العملة الدينار الكويت، يعني قبل يعني بالخمسينات، جاي حين لما حضرت الوفاة جاي ذكر خواته ما أخذ إرثهم. وين خواته ماتوا الأخوات. سبحان الله، الآن وأنت في شبابك تستقيم، والشيطان من خطواته يقول تبوك شباب، شو تبوك شباب؟ أنت مأمور أمر بالصلاة وأنت ابن سبع، وأمر الوالدان ضرب الابن وهو ابن عشر، تبلغ 20 و25 و30 وتقول خلينا تو الناس، خلينا نتسلى. والله تسلى إذا كنت ضامن أنك لا تموت. يقول أهل العلم والموت في الصغار أكثر منه في الكبار. ترى كثير من الناس ميت منه كم عمره 80 أي الله يرحمه. لا لا، الصغار يموتون أكثر من الكبار، بل أن الأجنة في بطون أمهاتهم يموتون. هل الجنين إيش عمل هذا؟ يعني ما أكل أكل صحي مثلا، مسرع بالسيارة، متهور، جازف، جنين في بطن أمه ومع ذلك يسقط ميتا. فالموت ليس له حد في الأعمار، يموت الصغار والكبار والإنس والجن، ولا في السفر وفي الحضر، والرجال والنساء والأطفال والأجنة والأغنياء والفقراء والمرضى والأصحاء، الكل ممكن يأتيه الموت وفي أي لحظة. رياضي، متعلم، أمي، فقير، غني، يأكل صحي، حافظ، مش محافظ، الكل ممكن يموت. لذلك المسلم عليه أن يسعى لأن يكون ناشئا في عبادة الله عز وجل. ورجل تعلق قلبه في المساجد، هذا المسجد يا أخوان من أجل القربات لله عز وجل، أن الإنسان يحاب عصاه في وقتها، حتى أنه مقدم على ماذا؟ على بر الوالدين والجهاد في سبيل الله. حديث مسعود في صحيح البخاري قال يا رسول الله أحب أي العمل أحب إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. تعلق قلبه بالمساجد، يعني ينتظر الصلاة بعد الصلاة. وهذه يا أخوان ما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألا أنبئكم بما يرفع الله بالدرجات ويمحو بالخطايا؟ قال بلى يا رسول الله. قال كثرة الخطى إلى المساجد. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. شوف الأمور العملية كلها متعلقة بالصلاة. إسباغ الوضوء يعني إتمامه على المكاره حيث البرد أو الحر أو المشقة باستعمال الماء، وكثرة الخطى رايح جاي أو بعد، أعظم مصلين في صلاة أجرا أبعدهم إليه ممشى، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. اللي يحب الصلاة ويتعلق قلبه في الصلاة وفي المساجد ما أن ينصرف من صلاة إلا وينتظر الصلاة الأخرى. طيب صلينا الآن، متى يؤذن في الصلاة الثانية؟ وهكذا يكفر الله بهذه الصلاة الخطايا. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه أو منه قال في كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درانه شيء؟ يبقى عليه أوساخ نهر عند الباب كل يوم يغتسل 5 مرات. قالوا لا يبقى من درانه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس سمح الله بهن الخطايا. شيء عظيم. لو يخطو إلى المسجد رجل كانت لا تخطئه صلاة وكان أبعد المصلين إلى المسجد، أبعدهم مسافة، والحديث صحيح مسلم، فقال له لو اتخذت حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء، في الرمضاء حيث حرارة الأرض والظلماء، فقال إني أرجو أن يكتب الله لي خطاي أو أجري أو ممشاي، كلما ذهبت إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي، شوف الطمع برحمة الله وفضله، يريد ماذا حتى يكتب الله حتى إيش؟ حتى الرجوع. فذكر ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أخبره إن الله قد كتب له ذلك كله حتى الرجع. إذا قام المصلي يصلي أتي بخطايا فوضعت على عاتقيه كما يقول ذاك الصالح المصدوق، فكلما ركع وسدد سقطت. الوضوء نفسه تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فكيف بالصلاة؟ إذا أردت أن تعرف استقامتك ودينك فانظر في صلاتك، هذا الميزان. قيل الرجل كيف فلان؟ قال كيف هو مع صلاة الفجر؟ باختصار شلون هو مع صلاة الفجر؟ إن كان ممن يحافظ عليها فأنعم واكل. كان مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام ما يشكون أدنى شك في نفاق من لا يشهد الصلاة، صلاة الصبح والعشاء، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ما في خير هذا أصلا. لذلك في غفلة كبرى عند المسلمين، عند المستقيمين بعد يأذن وهو شغال إيش في الواتساب، ويأتي طائفة ركعة وركعتان وجماعة ثانية. لا يا عبد الله، أنت إذا كان اليوم فوتك ركعة من إحدى الصلاة الخمس فأنت غير مضبوط في الصلاة. حافظ على الصلاة، لا تفوتك إلا لعذر. إذا أذنت لنفسك أنك تفوت ركعة فاتتك صلاة، وفاتك صلاة فاتك صلاتان. بعض الناس يا إخوان يصلي باليوم صلاة، بعض من جمعة إلى جمعة، بعضهم عادي يعني مشهور من المشهورين الصف الثاني هذول ركعة ركعتين لكل فرض وفريضة. لا لما سبع يظن الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل تعلق قلبه في المساجد، كلك ظرف كلك أمر، لكن بشكل مستمر فوتك الصلاة وتنام عن الصلاة فأنت على خطر عظيم، ويخشى عليك أن لا تكون من السبع. ورجلان تحابا في الله اجتمع فيه وافترق عليه، الحب في الله أوثق عرى الإيمان. أن يحب المرء مما يجد في الإنسان حلاوة الإيمان 3، منها أن يحب المرء لا يحب إلا لله. ولما هذا الشأن العظيم الحب في الله؟ لأن هذا حب ليس له مصلحة إلا طاعة لله عز وجل، ما في لا لقرابة ولا لمال ولا لمصلحة ولا لمشاركة ولا لتزلف، فقط لله. هؤلاء يحبهم الله عز وجل لأنهم أحبوا أنفسهم أو حب بعضهم بعضا في الله لله، فيحبهم الله عز وجل حتى أنه يوم القيامة يسأل عنهم جل وعلا وهو أعلم بهم، لكن ماذا رفعة منزلتهم للعناية بهم. يقول أين المتحابين في؟ أين المتجالسين في؟ أين المتزاورين في؟ أين المتبادلين في؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل. فهذا أمر عظيم، يحبك الله عز وجل إن أحببت أخوانك في الله. والحب في الله يكون للإنسان بقدر طاعة لله، بحيث كلما ازداد طاعة لله كلما كان أولى بالمحبة. ولذلك نحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر شيء، نحب الملائكة لأنه مطيعين لله، نحب الصالحين أئمة المسلمين. هذا يفعل خير كبير لك وللمسلمين إذا كان إنسان صالح ويصلي، لأنه مستقيم، لأنه يأمر من المنكر، لأنه يستغفر، هذا حماية للمجتمع. تصور إذا كثر الصالحون والمصلحون والمستقيمين على أمر الله عز وجل، فهذا أمر يعني يبشر بخير، بخلاف إذا كثر الخبث والعياذ بالله. لذلك المسلم يحب أخاه المسلم لله عز وجل، حب في الله. أكثر العلاقات أصبحت في زمن بعض التابعين أو بعض الصحابة، يقول اليوم أصبحت يعني العلاقات لغير الله. ذاك الوقت ماذا اليوم نحن؟ لكن ما زال الخير موجودا. بعض الناس قد يحب شخصا، نعم متدين، لكنه لا يعين على طاعة الله. عرف المطاعم، عرف الماركات، عرف تأخر، عرف بنتو الناس، عرف ها يذهب معه للطافته، لأسلوبه، لنكت، لأن يضحك، لأن هذا غلط. حتى من بين إخوانك اختر من هو الأجود الذي يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى، الذي يفقدك، حيث يجب أن تكون في صلاة، في ذكر، في استقامة، الذي أمرك معروف أنك أنهاك عن منكر، الذي سمعك تقول باطلا أو غضبت في موضع لا يستحق الغضب، أو أكلت حق إنسان، أو ظلمت، أو جهلت، أو سببت، أو لعنت، يذكرك اتق الله. إذا اغتبت، اللي سكتك عن غيبة، هذا اللي يقولك ها هذا هو، هذا هو الزين. لما؟ لأن هذا يعينك على طاعة الله عز وجل، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. المحبة في الله، الحب في الله. قال: ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال. وهذه دوافع له لأن يرتكب ما حرم الله عز وجل. أظن فيه لفظ بعد ذات إيش؟ منصب وجمال. وقد ذكر الله لنا قصة عظيمة لرجل من المحسنين، نبي الله يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هذه سلالة عظيمة، سلالة أنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: من أكرم الناس؟ قال: يوسف الكريم والكريم والكريم والكريم. قال: يا رسول الله، ليس عن هذا نسألك. قال: عن معادن العرب؟ قال: نعم. قال: خيارا في الجاهلية، خيارا في الإسلام إذا فقد. لكن انظر إلى هذه السلالة، شيء عجيب. نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، شيء ها. يعني بعض الناس قد يفتخر بأبيها وبجده، يمكن ما يصلي الجد هذا، ولا يمكن كما يقال ما يحسن الطهارة. ولكن يوسف عليه السلام كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، سلالة كرماء. تهيت له الفاحشة الكبرى فغلقت عليه الأبواب ودعته إلى ذلك، ومع ذلك استعصم ولم يجعل أمر يكل أمر إلى نفسه لأنه يوسف، لأنه لا، وإنما لجأ الله عز وجل فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أنا بالله، أنت يا رب الذي تحفظني. فذلك المسلم لا يأمن على نفسه ولا يقترب مواطن الفواحش، لأن الله يقول: ولا تقربوا الزنا، وقال: ولا تقربوا الفواحش. هل قال لا تزنوا لا تفحشوا، ولا قال لا تقربوا؟ وما الفرق؟ ها قال لا تقربوا. لما؟ لأن لا تقربوا هذا نهي ليس عن فعل الفاحشة فحسب، بل نهي عن فعلها وعن كل سبيل قد يوصل إليها. فقال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. واليوم لم يسبق عصر مثل العصر الذي نحن فيه من سهولة الفواحش، ما كان. يعني قبل ترى سنوات قليلة، قبل سنوات قليلة ما كان يستطيع الإنسان أن ينظر إلى ما حرم الله عز وجل عن طريق وسائل الإعلام. هذه ممكن يؤتى بها تهريب أو ناس خاصين حتى يدخل مجلات فيها ما فيها من الصور المحرمة. اليوم لا حدث ولا حرج. فنحن في على خطر عظيم، على خطر عظيم، لأن هذه خطوة من خطوات الشيطان. إذا وقع في الإنسان لا يمنع نفسه أن يقع فيما حرم الله عز وجل. فهذا رجل تدعوه امرأة ذات منصب وجمال، هي التي تدعوه، ومع ذلك يقول إني أخاف الله. خوف من الله مطلب عظيم، لا يمكن الإنسان أن يدخل الجنة إلا بالخوف من الله، بل لا تصح العبادة إلا مع خوف من الله عز وجل. الله يخوف ويخوفنا بنفسه جل وعلا. فقل فلا تخافوا وخافوني، الله يقول خافوني. قال فلا تخشوا وخشوني، الله يقول. فقل ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا الرجل من السبع يظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله، قال إيش؟ إني أخاف الله. أنت تحتاج لأن تربي نفسك على الخوف من الله. كيف يكون؟ كيف تربي نفسك؟ تعرف على الله عز وجل، اقرأ كتاب الله بتدبر، تدبر أسماء الله الحسنى وصفات العلى. ربنا عزيز، عزيز ذو انتقام، شديد العذاب. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. اعلموا أن الله شديد العقاب، لا تخفى عليه خافية، يحصي أعمالك، يراقبك، يحاسبك. كلما تعرفت على الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى زاد في قلبك إجلال الله وتعظيمه والخوف منه ورجاؤه. وأكثر ما في كتاب الله، أكثر ما في كتاب الله، يعني الموضوع الموحد اللي أكثر شيء يتكرر في كتاب الله هو الحديث عن الله سبحانه وتعالى، إما عن أسمائه أو عن صفاته أو عن أفعاله أو عن كرمه أو عن عذابه أو ما عد لمن أطاعه أو ما عد لمن عصاه. بل لو قلنا كل كتاب الله هذا حق، كل كتاب الله حديث عن الله، بل أن الله عز وجل ما أنزل كتابه وأرسل أو ما أنزل كتبه ولا أرسل رسله إلا ليعرف خلقه بنفسه سبحانه وتعالى. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء عليم. معرفة الله تبارك وتعالى تغفل، تضعف، تزل، تنظر، تسمع، لكن اجعل نفسك رجعة سريعة إلى الله تبارك وتعالى، اجعل نفسك رجعة سريعة. لا تقول لا ما نزل مو لدرجة الزنا، لكن نشوف مو لهذا، لكن نسمع. لا، هذه خطوات. الشيطان ماذا يفعل؟ له خطوات. قال الله عز وجل يا أيها الناس كل ما في الأرض حلال طيب ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهذا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال. كون ذات حسن وجمال وفي حديث ذات منصب وهي اللي تدعوه، إن هيئت له الأمر بحيث لا يعلم به، لا يقبض عليه، لا ينتشر خبره، هيئت كل شيء، ومع ذلك في شيء في باب لا يغلق أبد وهو الباب لله عز وجل، فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، من شدة الحرص على أن هذا العمل لله. قال جل وعلا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. إذا أعطيت واحد لا تقول عتقول جزاك الله خير، قول عتجزاك الله خير، لا تقول حتى قول جزاك الخير لا تقول. بعض الناس يفعل هذا يمكن على نياته، لكن لا بد أن ينبه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. بعضها يصدق بس دعاء زين، ماما مريضة سوي دعاء لا تنتظر أحد يدعو لك، أنت دعو يا أخي. من قالك رب العالمين يسمع الدعاء الفقيرة اللي أعطيته ما يسمع الدعاء؟ لمن ما يحسن الإنسان ظن بالله عز وجل؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ليس الفقراء فقط، ليس المتصدق عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، يعني دليل على صحة إيمان العبد، لأن جرت العادة الواحد ماذا يفعل؟ ينفق ويأخذ مقابل، تدفع تستلم بضاعتك. لكن المتصدق هذا يسمونه عقد تبرع، طرف يبذل وطرف يأخذ، والطرف الباذل ما يأخذ فقط يبذل، والآخذ فقط آخذ لا يبذل، بخلاف مثلا عقود المعاوضات كالبيع. البيع تدفع مال تأخذ بضاعة، وذاك يدفع بضاعة يأخذ مال، تبادل. أما الصدقات لا، عقد تبرع، واحد يبذل ما يأخذ شيء والثاني يأخذ، لكن هذا الذي بذل ولم يأخذ هو يأخذ من الله سبحانه وتعالى، لذلك لا ينقص ماله لأنه أخذ من رصيد وضعه في رصيد آخر. ذبحت شاة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق بها إلا الكتف، كان يعجبه الكتف. ماذا فعلتم بالشاة؟ قال يا رسول الله ذهبت كلها إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام بقيت كلها إلا كتفها، لأن ما عند الله والباقي أخر. صدق ولو بالقليل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولا بالشق تمرة، يعني ولو استمرت تصدق بها. الصدقة برهان، الصدقة هذه يا أخوان دليل على أنك تؤمن بأنك ستأخذ يوم القيامة، وشأنها عجيب عظيم الصدقة، لأن إذا كان من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإنها تقع بيد الله أو بيد الرحمن قبل أن تقع بيد الفقير. فقير أمامك، تقع بيد الله قبل يد الفقير، فيربيها كما يربي أحدكم فلوة المهر الصغير أو المهرة الصغيرة حتى تكون التمرة كالجبل. إن الله يربي الصدقات، يمحق الله ربا ويربي الصدقات. والصدقات يا أخوان أنواع الحمد لله، يعني ما في إنسان يعجز عن الصدقة، كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تسبيح، وأمرك المعروف صدقة، ونهك عنك صدقة، تعين الأقرب صدقة، تهدي الضال صدقة. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم للصدقات فقال رجل فإن لم أجد، قال تكسب فتنفع نفسك فتتصدق، قال فإن لم أستطع، قال تعين أخرقنا وتهدي ضالنا، فإن لم أستطع، كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم أستطع، قال فكف شرك عن الناس فإن لك بذلك صدقة. بعد ما تقدر تكف شرك، الصدقات أنواع، ومنها الصدقات بالأموال. ممكن واحد صدق بجاهه، صدق بشفاعته، صدق بكلمة طيبة، يتصدق بابتسامة، يتصدق بأمر معروف من عن منكر، يكسب طيبا وينفق في سبيل الله. ما من أحد يعجز، انفق ولو شيئا يسيرا. بعض الناس إذا كان ما معه لا يسير قال يستحي، يقول يعني ما عند الله الربع دينار، لا ما أدري، يمكن هو سبب رجحان ميزانك يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بالشق تمرة، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام الله. قال ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، يريد الله يعلم بها. هذا أمر عظيم، ورب العالمين جل وعلا يكافئ مكافأة عظيمة. وسبحان الله، من اعتاد على الصدقة يسر الله له أبواب الرزق، فهو يتعامل مع الله جل وعلا. يقول الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنوات، هذا مثل يضربه الله على الحسي، كما أن المزارع يغرس حبة واحدة فتنبت زرع في سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، رزقه الله من الحبة الواحدة من آثارها كم؟ ما الذي رزقه؟ الله، سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف ما يشاء، والله واسع عليم، واسع في عطاه وكرمه وثوابه. فكلما أنفق الإنسان كلما وسع الله عز وجل عليه. أنفق ابن آدم ينفق عليه. كان بعض المشايخ يتصدق اليوم أي شيء أي شيء، لما قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم إلا وينزل ملكان، ملك يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، وملك يقول اللهم أعطي ممسكا تلف، خليها يوميا فينفق أي شيء، أي شيء تستطيع، أي فرصة أنفق. قلت لأحد مشايخنا الشيخ محمد بن منصور بن سلح رحمه الله تعالى، قلت تعرف الشيخ باز عن قرب؟ قال نعم درست عليه وشيخي. قلت حدثني عنه. قال الشيخ باز ما أدى الزكاة في حياته قط. أنا ذاك الوقت عمري يمكن 22 شيء. قلت له بن باز ما زكي؟ أقولك شيخ تأكد أنت؟ قال نعم، هو حدث عن نفسه، حدث عن ما أدى الزكاة في حياته. كيف الشيخ باز ما يزكي؟ قال نعم، ما ملك نصابا في حياتي وحال عليه الحول، ما ملك نصابا مال رصيد سنة كاملة ما أنفق. وحدثني أحد المشايخ رحمة الله عليه اسمه الشيخ عبد العزيز الوهيبي رحمة الله عليه، يقول يوم من الأيام جاء مندوب من الملك فهد رحمة الله عليه وأعطى الشيخ شيك الشيخ باز 10 ملايين ريال هدية. فالشيخ قبله وقال قبلنا قبلنا، إذا جاءك مال من ذي السلطان فخذه وتمه منه وتصدق، قبلنا. يقول فانصرف الملك فرح أنه قبل هديته 10 ملايين. قال ما أكمل الشهر إلا وأنفقه كل شيء. 10 ملايين ريال مو دينار، بس والله كثير بعد حتى ريال. ها ما أكمل الشهر إلا وأنفقه كله. المقصود أن الإنفاق في سبيل الله عز وجل هذا مطلب عظيم من مطالب الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة كان يفعل ذلك، ينفق إنفاقا إنفاق من لا يخشى الفقر، متوكل على الله، معتمد على الله عز وجل، راغب فيما عند الله تبارك وتعالى. طيب لو واحد يعطي هدية، الهدية بعد فيها أجر؟ ها؟ هدية عطنا المكسوم. شوف يا أخوان، خلينا أعطيكم قاعدة، كل إنفاق شرعي فيه أجر، كل إنفاق، هدية، نفق على زوج أولاد، صدقة، زكاة، الهدي في الحج، أي إنفاق في سبيل الله فيه أجر. كل نفقة مشروعة فلك عليها أجر. بعض الناس يتأفف ويتضايق من كثرة مصروف زوجته وأولاده. لا، النفقة على الزوج والأولاد فيها من الأجر ما هو أكثر من النفقة في سبيل الله وعلى مسجد وعلى فقير وعلى مسكين. أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال دينار انفقت في سبيل الله، ودينار اعتقت فيه رقبة، ودينار تصدقت به على المسكين، ودينار انفقت على أهلك خيرها الذي انفقت على أهلك. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم من حيث هذا، من حيث الأثر، من حيث النظر، لأن النفقة في سبيل الله أو على في عتق رقبة أو في أو على مسكين هذه واجبة ولا مستحبة؟ مستحبة. والنفقة على الزوجة والأولاد واجب. أيهما الأمرين أعظم أجرا، الواجب ولا المستحب؟ الواجب. فأنت يعني دافع دافعك كل شهر رايح المعاش على الزوج، احتسب يا عبد الله، احتسب إن هاللي قاعد تعطيه زوجتك وأولادك وكذا هذا إيش؟ هذا مما تنفقه طاعة لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذا طبيعة الرجل الزوج. مو تجي تزوج أهم شيء عندك إيش؟ كن موظفة. بعضهم هكذا، أنا على غشمر، والغشمر يقول كما يقال فيها جزء من الجد، يقول يعني خابر المتحلال عنده عمارة. لا يا عبد الله، لا تبحث عن هذا. المرأة لو أنفقت لها وأحسنت لها الدار ثم رأيت منك شيئا بعض القصور فقالت ها ما رأيت منك خيرا قط، شو معنى إذا قاعد تصرف عليك من عمارتها؟ أنت تعطيها وتقول ما رأيت منك خيرا قط. الله يقول الرجال قوامون على النساء. قوام اليوم ضعفت عند كثير من الرجال بسبب أنه ما يشعر أنه هو الذي ينفق عليها. قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه وشماله ما تنفق يمين. ثم قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، بينه وبين رب العالمين ما تأثر ببكاء غيره وإنما خوف من الله عز وجل. وهذا مطلب عظيم، أن الإنسان يخلو بالله عز وجل ويلاحظ أعماله وتقصيره وذنوبه فتدمع عيناه من خوفه من الله تبارك وتعالى. هذا يعني شيء من الاختصار، وقد أطلنا قليلا، لكن نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. ولا شك أن فاتني الكثير، ولكن هذا من باب الذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. أجمعين. يا ويلك من الله، يا ويله، يا ويلك من الله. إذا كان مستحق للوعيد لا بأس تقول يا ويلك من الله، يعني يا ويلك من عذاب الله. والويل هذه كلمة للوعيد، لكن ما يقال إلا الشخص يستحق ذلك، يعني عنده من المعصية أو الظلم يقال له يا ويلك من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل العرب من شر قد اقترب. قال مثلا ويل لمن يكذب أو يحدث القوم فيكذب يضحك القوم. وقال عليه الصلاة والسلام مثلا ويل العقاب من النار. العقاب يعني مؤخر القدم إذا تساهل الإنسان في الوضوء، أشياء كثيرة. نعم. أحسن
الله إليك. يقول السؤال هل يجوز أن أقول إذا الله وفقني سأفعل كذا وكذا إن شاء الله؟
لا بأس، وما توفيقي إلا بالله. يعني إذا الله يسر لي أمر فلان، إذا الله وفقني رحت الحج أبزور فلان، ما في مشكلة. أوكي. نعم.
أحسن الله. يقول السؤال هل من خوارم المروءة أن يخرج الرجل أمام الناس كاشف الرأس؟
حسب عرف الناس هذا، يعني في بعض الأعراف نعم إذا حسر رأسه أمام الناس يعتبر هذا من خوارم المروءة. ولكن أنا أنصح الأخوة المستقيمين يحضرون دروس، يغطوا الرؤوس، ترى هذا من أيضا من سمت يعني الشباب المستقيم أهل المساجد. ها بعدين يعني أجمل وأحسن، وهذه صفة عربية، ترى ما كان عند العرب شيء اسمه حاس الرأس. بعدين دخلت يعني عادة غربية على المسلمين فتعلموا منهم حاس الرأس وحلق اللحية وتبرج النساء، وهذا ما كان عند العرب حتى عهد قريب يعني. ثم بعد ذلك بدأت تنتشر العادات هذه. الله المستعان. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل إذا صلى الرجل التراويح في مسجد ثم صلى التهجد في مسجد آخر هل ينطبق عليه حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ما ينطبق عليه، الحديث صريح صحيح من قام مع إمام فهذا قام مع أكثر من إمام فلا يتنقل. أنت من أول حدد لك مسجد صل فيه مع إمامك حتى ينصرف، يعني حتى تنتهي صلاة الإمام. لكن لو صلى أكثر مما في مسجد واحد تناصر الصلاة فهذا حكمه حكم إيش؟ الإمام الواحد. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل ما نصيحتك لأولياء الأمور الذين يوفرون الأجهزة لأولادهم ويكون فيها الإنترنت مفتوح على كل شيء بدون قيود، وبعض الأولاد دون 7 سنوات، وإذا نبهتهم على خطورة هذا الأمر قال ماذا أفعل لا أستطيع منعه، إذا منعتهم يستطيعون أن يروا ما يريدون عند أصحابهم؟
فعليك أن تبذل كل ما تستطيع من جهد، فإذا خرجوا من يعني من تحت يدك إلى غير بيتك أو إلى بيت مثلا جدتهم وفعلوا ما لم يكن لك عليهم سلطان لا يحاسبك الله على ذلك، لكن إذا استطعت أن تمنعهم مما حرم الله فهذا واجب عليك. والله المستعان. الأمر صعب لا شك، لكن أهم شيء يا أخوان واحد لا يستسلم، لا يقول خلاص يعني هذا واقع وخلينا نستسلم، لا أقول فاتقوا الله ما استطعت وأسأل الله أن يعينك. نعم.
ما هي الأسباب التي تعين على أن نكون من هؤلاء 7؟
يسمع التسجيل، يسمع التسجيل ينفع الله به إن شاء الله. نعم.
يقول السائل هل الشاب الذي نشأ في طاعة الله هل من الممكن أن يعصي الله؟
طبعا كل إنسان يعصي الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربي تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار. لا اسم الخطأ يا أخوان يصدق على ماذا وماذا؟ على التفريط بالمأمور والوقوع في المحظور. يعني التفريط في امتثال المأمورات هذا أيضا خطأ، هذا أيضا ذنب. من ذا الذي ما ساقط ومن ذا الذي له الحسنى فقط؟ كل إنسان يخطئ، كل إنسان يقصر. وذاك شرعة الصلوات و مشي المساجد والوضوء والأذكار بعد الصلاة كل ما جاء أنه غفر له ما تقدم من ذنب، لما لم يرتكب إنسان الذنوب. ليس معنى أنه نشأ في عبادة الله أو أنه استقام أو أنه تدين أو أنه لن يقع في شيء مما حرم الله أو لن يقصر في شيء من أمر الله، ما يمكن هذا، هذا لا يمكن. على المسلم أن يسدد ويقارب. ولذلك لما شرعت الصلاة شرعت بأوقات متفاوتة، لما حتى تكون هذه الصلاة خمس مكفرات لما بينهم. أهم شيء الواحد ما يستسلم لما حرم الله، يسعى إلى إتمام إيمانه، إلى إتمام تقواه. نعم.
يقول سأل ما حكم القيام للداخلين
بالسلام،
هل من السنة القيام أم الجلوس؟
هذه المسألة يعني كثر فيها الكلام. إذا كان هو قائم تقوم معه لأنه قائم لا بأس، يعني ليس ضرر يقوم الكل، لكن عندما هو يقدم عليك سلم عليه، أنت قائم هو قائم هذا لا بأس. لكن المحظور الصريح في الحديث أنه واحد جالس وهو على قيام لأنه على رأسه جالس، يعني يتمثل بقياما، يعني هم قائمون وهو جالس. هذه المناسبة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جلس في الصلاة وهم قائم، فنهاهم عن ذلك عليه الصلاة والسلام، قال كنتم أن تفعلوا فعل فارس وروم يقومون على عظمائه. لكن قائم وقائم لا بأس. نعم.
أحسن عليك. يقول السائل، هل المسبل متعمدا لا تقبل منه أعماله أو دعائه؟
المسبل لا تقبل صلاته وتقبل أعماله، في حديث ما يصح أنه لا صلاة لمن أسبل إزاره، لكن الذي يسبل ثوبه هو آثم مستحق الإثم، وحتى هو في أثناء الصلاة قاعد يكسب إثم وهو يصلي للناس. أنا أذكر مسألة، كان لنا شيخ جنسية عربية درسنا فيه، يعني مش شيخ قصدي يعني دكتور في الجامعة، مش أنا طلاب عنده في الدراسة، فكنت أنا مع واحد من الأخوة دائما ناقش معه نعترض عليه ويعترض علينا، فكان يأخذ من لحيته كثير جدا، فكلمناه عن اللحية فرد علينا قال يعني واحد ما عفى لحيته يعني يدخل جنة جهنم عشان الدكتور، وفي الدكتور فقه يعني جهنم عشان اللحية، يعني يسوينا هكذا. فبلغ الأمر الشيخ من باز السؤال مثل النوع، هل حارق اللحية يدخل النار؟ غشين بس نعم مستحق لدخول النار كل الذنوب ما دام يدون الشرك، فإن الله ماذا يقول؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب إذا ما غفر لمن يشاء؟ إن شاء غفر له. طيب إذا ما شاء أن يغفر له ما أين يعذبه يوم القيامة؟ على في النار. المسلم لا يستهتر بمعصية الله عز وجل، معصية على معصية 30-40 سنة 50 سنة وأنت مسلم. طيب حتى لو كان الإسبال، لو فرضنا من الصغار معنا ظاهر لدينا من الكبار، لو فرضنا من الصغار، طيب استمرارك على الصغيرة يصيرها إيش؟ كبيرة. وإيش المشكلة بترفع ثوبك؟ في ناس الآن يأجيهم مرات كما يقال الموضة، يعني إنه يرفعون الملابس راح رفعوهم، موضة إنه يلتحون راح يلتحون وما يصلون، موضة إنه تتعرى نساء تعرينا. طيب أنت هذا أمر الله ورسوله، ارفع إزارك فوق الكعبين. وبعض الناس كأنه مستحي من هذه السنة، حتى إذا رفع ويرفع فوق الكعب مش بصانتي بنص صانتي، حتى لو اتكى على أحد رجليه أصاب الكعب. ليه؟ ارفع يا أخي، خليه فوق الكعبين، ليس بالضرورة أن يكون نص الساق، لكن حيث لا تكون مسبلا ولا حتى يشك في أمرك. حتى بعض الناس يتحق مسبل ولا مسبل، مسبل ولا مسبل، ليش؟ شنو العيب ولا ايش؟ هذه سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا اقول لكم يعني في قبل يعني 30 سنة تقريبا 35 سنة الشباب اذا التزموا لا اشوف حتى شباب وسلفيين وعقيدة ومع ذلك اسبال وقص لحايا، لا احنا اول عندنا ذاك الجيل خلاص سلفي كلهم ولا واحد ما اخذ من لحيته. الحين سلفيين لكن شوف خط سريع مسوي لحيته وفتاني ازاره، يعني ما أدري هذا. وبعضهم يا أخوان إحنا أول من يعني واحد يستقيم على طول صفة صلاة النبي عليه الصلاة طبق شلون الوضع اليدين شلون كذا شلون كذا. الآن بعض الأخوان تلقى شريعة وسلفي وكذا وصلي كنا مثل العوام، والله ودك تمر عليه ترفع يديك ارفع إيش فيك ليش كسلان مثل ما قال شيخ مثلاً، قال بعض الناس فيهم الكسل حتى إذا جاي يكبل لتكبل الحرام رفع ها 5 سنتي ارفع يدي، شنو شايل حديد ارفع يا اخي ارفع طبق السن حذو من اذنيك وحذو من كفيك وضاحم على الصدر واركع عدل ظهرك متساوي مع راسك مع ظهر وامسك على ركبتيك كانك قابض عليهما وزد على سبعه اعظم جافي بين عضديك طبق السنه هذه يا اخي صل بسواك لولا شك على امتي لامرتم بالسواك عند كل وضوء في حديث عند كل صلاه جمع انت بهالدنيا لتجميع حسنات تقليل السيئات خذ من هذا وهذا وهذا طبق اعمل خلي دينك اهم شيء عندك الدين خلي على الخفيف للاسف يعني بعض الناس لو مس الدنيا ممكن كل تلفون اخر موديل كل مش عارف ايش اخر كذا يعرف بالماركات وبالبرامج وال والاخر ودينه يجهل فيه كثير والأسوأ ذاك إن حتى ما عرفه وما علمه أيضا يستتساهل في التطبيق لما؟ لا يا إخوان أرفع عزارك واعفي لحيتك واهتم بدينك وحافظ على صلاتك هذا ضروري جدا حافظ الدين ترى كلها أيام والله أيام ترى نحن أسأل أي واحد سني ولا أكبر شوي ولا أصغر شوي أول ما تجيك السنة على ما تمر تطلع روح روحك على ما تجيك عطت 15 سنة اللي أزهر بي الآن أصبح الوقت سريع جدا بدأ الدراسة انتهت الدراسة بدأت العطلة انتهت العطلة بدأ حتى واحد مرة أبي منه فلوس فلوسي متى أعطني إياهم قال شوال قادم إحنا في شوال عاد بعد فترة ضحك معه قلت ترى شوال بسرعة يجي ذاك أول السنة على ما تلف الحين والله سريعة من يصدق الحين راح رمضان وخلص شوال ذا القاعدة ها ندخل ها ثلثين ذا القاعدة الآن راح أنت وصايمين فأنت ماشي يعني أنت الآن يا أخي سريع العمر كل يوم الوفيات كل يوم بالواتساب فلان الله يرحمه كل يوم كل يوم ترى بيجي الدور اللي بيحطون اسمك أخونا فلان توفي حاول تكسب من الحسنات حاول تقلل من السيئات بعدين باللحية أنت أجمل وبالثوب أجمل وشوف فيه أثر عظيم جدا في صحيح البخاري مؤثر جدا في موضوع الإسباب وهو أن شابا دخل عم الخطاب عندما طعن الطعن اللي طعن فيه صار في عمر بعد ها قتل فيها صح يعني شوف يعني طعنة قتل بخنجر مسموم من ذاك المجوسي بقرة بطنه وحتى أنه يسقى النبيذ يعني العصير فيخرج من جرحه يعني فتح معدتها يعني الجرح اللي قتل فيه يعني ما هو تقول جرح سطحي ومع ذلك عمر بهذا الموقف بهذا الحدث على فراش الموت دخل عليه شاب يذكره بمناقبه أنت عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنك راض ما سمع دخل رسول الله إلا مع أبو بكر عمر خرج رسول الله مع أبو بكر والله يلتفت إلى هذا الكلام فلما انصرف لمح عمر ثوبه يجر ثوبه تصوره بالحالة هذه عمر شنو فيه محمد ها مفتوح بطنه اللي مات الجرح اللي مات منه والله ما قال لهم قولوا له أو انصروا والله صحيح البخاري باب مقتل عمر وإنما قال ردوا عليه الشاب ردوا على الغلام ردوا للمؤمنين قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك شوف اللحظة هذه والله بعض الناس يمكن من هالدعاة على المناهج التالية يقولك هذا أمور تافهة والإسلام مو بالدشداشة كل كذا شوف عمر بهالموقف يبي يموت يا اخوان وبعدها مات ها بعدها مات ولا قال لهم قولوا له بل هو تكفل بهلاك فقال يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه اتقى لربك وانقى لثوبك المراه هي اللي تجر ثوبها رجل ارفع ثوبه زين كثرنا عليكم والامر اذا سلمت ابا يوسف الله ما يخليك ولا الفجر هذا الحين اخر يوم ولا قول ها يا أخي وأبي مرة أنت توقف من كيفك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين